أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 40 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروسي أو شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الحديث. نحن لازلنا بفضل الله تعالى مع النصف الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، على أنه سبق الكلام عن معنى أشهد ومعنى لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله وجودا وتوحيدا. لازلنا مع التوحيد، ومن بعد توحيد الربوبية تحدثنا عن توحيد الألوهية. توحيد الألوهية معناه إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق، هو خلق ورزق وملك وحكم وساد وتصرف، ما المطلوب منك؟ أن تعبده، أن تفرده بالعبادة الذي هو توحيد الألوهية. رأينا في محيط المسلمين من يعبد الله ويعبد سواه، لكنه حين يعبد سواه لا يرى أنه يعبد سواه، ولا يرى أنه يعبد غيره، ولا يرى أنه يقع في الشرك. لماذا؟ لأن هذه وسيلة وشفاعة وبركة، وهؤلاء أولياء ولهم كرامات. فرحت أقف مع هذه المفاهيم واحدا تلو الآخر، أبين بفضل الله تعالى المشروع منها والممنوع. فكان هذا بمثابة الاستطراد في توحيد الألوهية وتكملة المعلومة، ووضع هذه المفاهيم في هذا الموضع على أنه هذا موضعها. نعم، يمكن أن توضع في موضع آخر وتشرح على حدة وتكون مستقلة، لكن رأيت ردا للشبهات، بما أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعباد، ونحن نرى غيرنا ممن يتوجهون بأنواع من العبادات لغير الله خاصة للأولياء باسم الوسيلة والتوسل، شفاعة والتشفع، البركة والتبرك، لأنه أولياء ولهم كرامات. قلنا تعالوا بنا نعرف الصحيح من الخاطئ والمشروع من الممنوع، وهذا الذي فعلت بفضل الله تعالى. لا زلت مع توحيد الله عز وجل. توحيد الله عز وجل يأخذ أشكالا مختلفة وأنواعا وصنوفا ومسائل، ولا يعاب علينا تقديم التوحيد بصورة من الصور، لأن هذا يراد به التفهيم والتعليم ولا يراد به ذات التقسيم. بعد توحيد الربوبية والألوهية في نوع آخر من التوحيد مكمل لأنواع التوحيد، في كتب السلف يقول عنه توحيد الأسماء والصفات، هكذا بالاختصار. أنا قلت توحيد الذات والأسماء والصفات والأفعال، يعني من باب التشقيق، من باب توسيع المعلومة، نريد أن نعرف أبعاد التوحيد. توحيد الذات هذا الذي يندر في العلماء من يتحدث عنه اللهم إلا المتكلمة من المتكلمين المعتزلة، فرقة من الفرق الضالة، عندها الأصول الخمسة، وأول الأصول الخمسة يسمى التوحيد، والتوحيد عند المعتزلة يسمى توحيد الذات، يعني ذات الله بلا أسماء وبلا صفات، وهو ليس توحيدا، هذا توحيل، هذا ضلال مبين. لذلك كثيرون من العلماء يتحرجون من كلمة توحيد الذات. لماذا؟ لأنها استخدمت في غير موضعها بهذا المعنى البغيض، المعنى المرفوض، الله ذات بلا أسماء وبلا صفات. أعوذ بالله، ننكر أسماء الله المعدودة عندنا 99 أسماء وغير المحصورة في علم الله مما استأثر الله بعلمه فيه. سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كل هذا ينكر كأسماء، وتنكر الصفات التي هي أوسع من باب الأسماء، كيف هذا؟ لكن هكذا ظلت المعتزلة بغلاتها وفي غلوها حين أنكرت توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، واعترفت بتوحيد الذات وجعلت الله عز وجل ذاتا واحدة بلا أسماء بلا صفات، فجعلت الله عز وجل كالعدم، يعني ذات واحدة لا توصف حتى بالحياة ولا توصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالقدرة ولا بالإرادة ولا بالعلم، فماذا إذن؟ عدم. لذلك السلف يقولون عن هؤلاء النفات المعطلة يعبدون عدما، وعكسهم المشبهة المجسمة يعبدون صنما، لأنهم أخذوا صفات الله عز وجل وشبهوها بالمخلوقات وقاسوها على ما عند المخلوقين فصاروا كأنهم يعبدون صنما، فقالوا المعطلة يعبدون عدما والمشبهة أو المجسمة أو الممثلة يعبدون صنما. شاهد هذا احتراز في بداية الكلام أن كلامي عن توحيد الذات يختلف عن هذا المعنى الذي عليه المعتزلة والعياذ بالله. أنا حين كتبت كتابي وصول الفرق الإسلامية وجعلت المعتزلة ضمن الفرق الإسلامية ورأيت ضلالهم المبين في أصولهم الخمسة أنكرت على نفسي لماذا أسميت الكتاب بالفرق الإسلامية، أصول الفرق الإسلامية، كان يقال أصول الفرق وخلاص، إنما إسلامية. طب المعتزلة تنكر أسماء الله وصفاته في باب التوحيد الأصل الأول عندهم، وتنكر القدر في الأصل الثاني وتسميه العدل، إلى غير ذلك من الأصول الخمسة التي كلها ضلال، لم أجد فيها أصلا من الأصول يتفق مع القرآن والسنة، فعزد على نفسي أن أجعلها ضمن أصول الفرق الإسلامية، وهي عندها هذه الكفريات المبالغ فيها عياذا بك اللهم. لكن خلاص، كانت المادة اسمها أصول الفرق الإسلامية ونزل اسم الكتاب أصول الفرق الإسلامية، وبعدين ارتفع الكتاب من الكلية نظرا لأني بقول إنه الأشاعرة والماتريدية أقرب الناس إلى أهل السنة وبينهم وبين أهل السنة عموم وخصوص، وما عجبش الكلام رئيس الجامعة آنذاك أصبح شيخ أزهر بعد هذا، وموضوع شرحه يطول. لكن هذا في علم الفرق، في علم الكلام. أنا أريد أن أقول لكم أحبائي، توحيد الذات الذي أريد أن أتحدث عنه يختلف عن هذا، عن هذا الذي ذكرته المعتزلة، إنما أعني بتوحيد الذات قول الله عز وجل قل هو الله أحد بلغة القرآن، قل هو الله أحد يعني الأحدية. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالواحد وسمى نفسه بالأحد، وتقرأ في كتاب الله عز وجل وإلهكم إله واحد في سورة البقرة، إلهكم إله واحد في سورة النحل، وليعلموا أنما هو إله واحد، آخر سورة إبراهيم. والسورة التي أضافت إلى الواحدية معنى الأحدية هي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، أحد. فعندنا واحدية وعندنا أحدية. الواحد واحد، لكن هل يقبل تجزئة أو يقبل تركيبا أو ما إلى ذلك؟ لا، الذي يقبل التجزئة والتبعيض والتركيب هذا المخلوق. أنا واحد من المخلوقين، لكني مكون من أجزاء، وهناك تبعيض وهناك تقسيم في المخلوق يمكن، وأحل في مكان وأرحل عن مكان. لكن الله سبحانه وتعالى الواحد موصوف بالأحدية مع الواحدية، لينتج عن هذا المعنى أن الأحد ليس كسائر الآحاد وليس كالمخلوقين، وأن الله عز وجل الأحد لا يقبل هذه التجزئة المزعومة. هذه التجزئة المزعومة لها أمثلة عند غيرنا من أصحاب الرسالات السابقة، وهم اليهود والنصارى. فعندهم التوحيد لا يتنافى مع كون الله عز وجل له ابن مثلا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الخرافة التي عند اليهود بأن عزيرا ابن الله لا نكاد نسمع عنها، لولا أن القرآن سطرها لما رأيناها في الواقع، هي موجودة لكن في فرقة من الفرق التي لا تكاد لها ذكر. المشهور عند اليهود الطغيان المادي على عقيدتهم، بمعنى تشبيه الله عز وجل بخلقه، وأحيانا يمكن أن يعبدوا العجلة أو البقرة بصورة من الصور. عبادة الذهب عندهم موجودة، والقول بأن عزير بن الله حدثنا عنه القرآن، لكن الذي روج له ترويجا كبيرا هو اعتقاد النصارى بأن المسيح ابن الله. يعني أكبر دين موجود الآن في العالم ومنتشر في القارات هو الدين النصراني الذي جاء به بولس، شاول اليهودي المعروف باسم بولس الرسول عند النصارى، وليس الدين الذي جاء به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ودين بولس الرسول عند النصارى يزعم أن عيسى ابن لله عز وجل، يزعم أن عيسى ابن لله. هكذا إذا ضاقت المسألة أو اتسعت فتجعل عيسى مع الروح القدس شركاء لله. فمرة يقولون عيسى ابن الله، ومرة يقولون هو الله. وعن طريق المجامع الكنسية وصلوا لهذا المعتقد، أب وابن وروح قدس، والثلاثة في الأخير واحد، أب وابن وروح قدس. أنت يا مسلم لما يقال لك ما كلمة التوحيد عندك، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن النصراني لما يقال له ما كلمة الإيمان عندك، فيقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يعني جعل الثلاثة واحدة، على أن الواحد يتجزأ ويتبعض ويتركب. فنقول لهم الله الواحد أحد، كما أنه واحد فهو أحد، فأحديته لا تقبل هذا التركيب، لا تقبل أن يكون مكونا من أقانيم. هذه الثلاثة الأب الابن الروح القدس تسمى عند النصارى أقانيم، وأقانيم جمع أقنوم، وهو لفظ غريب علينا أو على اللغة العربية عندنا، فإذا بحثت له عن مرادف أو عن ترجمة تجد أن كلمة أقنوم بمعنى شخص، أقنوم يعني شخص، فالأب شخص والابن شخص والروح القدس شخص، ثم هذه الأشخاص الثلاثة في الأخير إله واحد. هذا الكفر الذي عليه النصارى يدعون أنه عين التوحيد. الكتب التي كتبها الأنبا شنودة تقول أن تثليث النصرانية هو التوحيد، وأن احنا ظلمناهم لما سميناه تثليث. فكتب شنودة وغيره عن المسيحية الموحدة، وبرروا لأنفسهم ولأتباعهم هذا التثليث، أولا بأنه سر غامض لا يعرفه أحد من الخلق، وحاولوا التقريب للناس من كثرة الأسئلة من العوام، شعب الكنيسة كما يسمونه، يسألونه كيف أب وابن وروح قدس وفي الأخير إله واحد يعني. فكانت الردود الموجودة في إجاباتهم وفي كتبهم وكتاباتهم أنه يا حبايبي يا حلوين، على طريقة زكريا بطرس لما يقول يا حبايبي يا مسلمين، فده كان يقول يا حبايبي يا حلوين شعب الكنيسة المقدس، يقول لهم أنتوا شايفين هذا الإصبع؟ أيوة، هو إصبع ولا ثلاثة؟ فيقولون إصبع واحد، نقول لكن فيه ثلاثة عقل. ثلاثة عقل، والثلاثة عقل في الأخير إصبع واحد. فالتثليث يعني شنودة يبرر هذا الكلام، فيقول التثليث مثل الإصبع، فتقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. حاجة يعني كمان. طيب ما هو الإصبع ثلاثة عقل، لكن ما هو في ظفر برضو، يبقى أربعة، وفي جلد يبقى خمسة، وفي لحم ستة، وعظم سبعة، وفيه عروق ثمانية، وفي دم تسعة، وفي أنسجة عشرة، وفي خلايا أحد عشر. دي الأسماء العريضة، هذه الأسماء العريضة. لكن تعال للدم وابدأ قول كرات الدم البيضة وكرات الدم الحمراء، ولا تستطيع أن تعدها. ابدأ قول عدد العروق، ابدأ اتكلم عن الأنسجة، ابدأ عد الخلايا. انت بتتكلم عن كم مليون؟ لماذا انت تقول الثلاثة واحد وتعتبر مسألة التثليث كل شيء تفلسفه على انه ثلاثة، كل شيء يفلسف على انه ثلاثة؟ سبحان الله العظيم. فهكذا زعمت النصرانية أن الثلاثة واحد عن طريق الإصبع. هذا مثال. مثال ثاني من الأمثلة عندهم، وهو شبهة كبيرة يضحك بها على الناس السذج والبسطاء، فيقولون ترون الشمس؟ نعم نراها. قل هذه الشمس عبارة عن نور ينير الدنيا، نعم، وعبارة عن حرارة ودفء، نعم، ثم هي لها حجم أو جرم؟ فهي حجم وحرارة ونور، وفي الأخير هي الشمس، فهي شيء واحد. لكن نور وحرارة وجرم الشمس والثلاثة واحد، أهو ده بالضبط مثل أب وابن وروح قدس إله واحد. أيوة أشكوكو، هو الشمس فقط نور وحرارة وحج؟ طب ما الشمس بتشرق والشمس بتغرب والشمس بتغيم والشمس بيحدث لها خسوف أو كسوف، والخسوف بيبقى جزئي وبيكون كلي، وبعدين الشمس في حجمها غير الذي نراه، وبعدين لها مركز اسمه قلب الشمس، درجة الحرارة فيه تختلف عن سطح الشمس، واحنا بنرى الشمس كالقرص، ولكن هي الأجهزة اكتشفت أنها ذات أشعة وذات لهب، وأنها ليست مستديرة كما نراها بأعيننا. ثم فيها ما يسمى بغاز الهيليوم الذي هو سبب الوقود وسبب اشتعال الحرارة، ومركزها يختلف عن سطحها، يختلف عن الحرارة التي تصل إلينا. هذه بعض خصائص الشمس. لماذا أنت تحصرها في الثلاثة وهي إلى الثلاثين أقرب؟ هذه الثانية. يقولون في فلسفة التثليث على أن التثليث هو عين التوحيد، إنه عندنا عمه إبراهيم، عمه إبراهيم، وأنا بأخذ الاسم منهم بنفس اللفظ اللي قالوه في البيت، أولاده بيقولوا له يا بابا، فهو في البيت أب، بيروح المدرسة وبيعلم التلامذة فبيقول له يا معلم. وبعدين عمه إبراهيم راح البحر فلقى ولد بيغرق فقفز خلفه وأنقذه من الغرق، فهتف به الناس على الشاطئ
يحيى المنقذ، يحيى المنقذ. أهو برضو على طريقة زكريا بولس، يا حبايبي يا حلوين، عم إبراهيم طلع في البيت بابا أب، وفي المدرسة معلم، وفي البحر سمكة، الله في البحر إيه منقذ، وفي الأخير كله عم إبراهيم. أيوة يا بولس، هو عم إبراهيم قبل ما يكون أب في البيت هيكون أب من غير ما يكون زوج؟ لا، ده لازم يتزوج عشان يكون أب. ده احنا عندنا مثل بيقولوه العلماء، لما يكون واحد شاب كده زي الشباب الأمامي ما اتجوزش، واحد يقول ايه، يا رب ارزقني الولد، يا رب ارزقني الولد، يقوم ده يودوه مستشفى الأمراض العقلية بدل ما ليه؟ هو يرزقك الولد من غير ما تتزوج؟ اتزوج ويرزقك الولد. فأنت بتقول عم إبراهيم في البيت أب، هو ما كانش أب غير لما كان زوج، تزوج الأول وبعدين خلف أولاد، ولم يكن زوجا إلا بعد أن كان ابنا لأبوين فرحوا به وحبوا يجوزوه. لما الولد كبر وخلص التعليم قالوا له تعال نجوزك، فهو ابن لأبوين، تزوج فصار زوجا لزوجة، أنجب فصار أبا لأولاد، شوية والأولاد كبروا وجوزهم وفرح بيهم فصار جدا لأحفاد. ده عم إبراهيم في البيت، عبارة عن ابن لأبوين وزوج لزوجة وأب لأولاد وجد لأحفاد، بقينا أربع صفات وهو لسه في البيت. مش تقول لعم إبراهيم في البيت أب، ده غير إنه بياكل في البيت وبيشرب وبينام وبيتعبد وبيقرأ وبيتعب وبيستريح، كل ده هو لسه في البيت، كل ده هو لسه قاعدين على رأي اللي بيقول كل ده وإحنا قاعدين. طب وبعدين راح المدرسة، في المدرسة حضرته معلم، وبعدين ناس ترقية بقى مدرس أول أو موجه أو مدير، صلى بالأولاد بقى إمام، عمل مشروع أو أي شيء خد صفة جديدة، كل ده هو في المدرسة. ويمكن يبقى مع كونه معلم يبقى عميد الكلية أو يبقى مدير المدرسة أو ناظر المدرسة، فهو مش مدرس فقط في المدرسة، مش معلم فقط. طيب حضرته عشان يروح البحر وينقذ غريق، ما بيكون منقذ إلا وهو لما يروح البحر بياخد السيارة عشان رايح يتفسح، وبياخد مع الأسرة وبياخدوا معاهم وجبة الغداء وبياخدوا معاهم السنارة عشان يصطاد، وبياخد لبس البحر عشان يعوم، وهو في البحر هناك قاعد يصطاد ولابس لبس البحر، ومراته بتعمل الغداء والسيارة مركونة على جنب، ونزل يتفسح أو نزل يعوم ولقى الولد بيغرق فرح أنقذ الولد. والشاهد من حكايتي دي أنه ما ينفع أن نفلسف كل شيء في الدنيا على أنه ثلاثة والثلاثة واحد. الثلاثة اللي أنت بتقول عليها تطلع ثلاثين، ثلاثمائة، ثلاثة آلاف، ثلاثة ملايين، زحكة الإصبع ولا الشمس ولا المثلث ولا عم إبراهيم في البيت أب وفي المدرسة معلم وفي البحر منقذ. لا لا، وبعدين بعيدا عن الحكاية اللي أنا قلتها دي كلها، أنت سمعت عن عم إبراهيم ضرب عم إبراهيم؟ أنت سمعت عن عم إبراهيم قتل عم إبراهيم؟ وقتله ليه؟ عشان يرضي عم إبراهيم. طب اديني عقلك، هتقول لي وانا اقعد من غير عقل يا أستاذ ازاي يعني؟ ما هي لما يكون المسيحية فيها الله الأب، لما خلق الله الابن عشان يصلب، عشان يكفر خطايا البشر، عشان يرضي الله الأب، فمن أجل هذا، من أجل هذا ماذا يا هذا؟ الله يحبكم، ولأن الرب يحبكم أنزل ابنه الوحيد ليكفر خطاياكم. تعالوا إلى الرب الذي يحبكم. لو حد شاف معايا جيمي سوجارت وهو بيعمل مناظرة مع الشيخ أحمد ديدات الله يرحمه، هيلاقيه قاعد يقول كده: الرب يحبكم ومن أجل هذا أنزل ابنه الوحيد ليصلب من أجلكم. طب الابن الوحيد هذا هو الأب، طب والله قتل الابن عشان ايه؟ عشان يرضي الأب. حاجة كده لا تدخل العقل ولا يقبلها نقل ولا دين ولا شيء أبدا. ولذلك في واحد مسيحي من علماء المسيحية الكبار في المجتمع الغربي في أوروبا، قال بعد ما قرأ في المسيحية كثير قوي، قال خلاصة المسيحية أن الله قتل الله لإرضاء الله، إن لله وإنا إليه راجعون، أن الله قتل الله لإرضاء الله، يعني الله الأب قتل الله الابن عشان يرضي الله الأب. مين قال ومين شاف إنه عم إبراهيم قتل عم إبراهيم؟ عم إبراهيم في البيت أب ممكن، وفي المدرسة معلم ممكن، وفي البحر منقذ ممكن، لكن ما في حد في الدنيا قال إنه عم إبراهيم هذا قتل عم إبراهيم. وتقول قتل وليه؟ عشان يرضى عم إبراهيم. إزاي؟ ما أعرفش. أنا مثلا عمر ابن عبد العزيز الماثل أمامكم المتحدث، محدثكم الآن، أنا شيخ أزهري، تخرجت من الأزهر، خدوني في الجيش، لبست البدلة الكاكي، بقيت عسكري، بس ما نسيتش إن أنا أزهري. فكنت أصدق ما تيجي يوم الجمعة وأطلع من الوحدة وأروح المسجد وأخطب الجمعة. هخطب بالبدلة الكاكي؟ لا طبعا، معايا الزي الأزهري أو جلابيتي البيضة وعبايتي، وأطلع أخطب الجمعة. إن كنت في الصيف يبقى جلابية بيضة وعباية، وإن كنت في الشتاء يبقى زي الزي اللي أنا لابسه ده، الزي الأزهري. أيوة. بعدين واحد جاي يصرخ: الحاوي يا جدعان. في ايه؟ عمر العسكري هرب من الوحدة. وبعدين وكان معاه البندقية السلاح الميري، ها، وراح لقى الشيخ عمر الأزهري بيخطب الجمعة. أيوة. راح طخوا على المنبر يا لهوي، والناس تصوت. وبعدين فاقوا نفسهم: هو ممكن عمر العسكري يقتل عمر الأزهري؟ مش هو عمر الأزهري، هو عمر العسكري، بس إذا لبس البدلة الكاكي يبقى عسكري، وإذا لبس الزي الأزهري يبقى أزهري. يعني ده اختلاف صفات. أيوة. وممكن يلبس ترنج وينزل يتريض، ولا ده حرام؟ لا مش حرام. وممكن يلبس لبس تاني وينزل بالبحر. أيوة. يعني حكاية لبس، حكاية مظاهر، حكاية صفات. شوية تقول فلان بياكل، بيشرب، بينام، بيصلي، ده صحي، ده راح الشغل، صفات ملهاش دعوة بأنه عمر العسكري قتل عمر الأزهري لأنه لا يمكن، هو نفسه عمر العسكري هو عمر الأزهري، طلع من الوحدة خلع البدلة الكاكي لبس الزي الأزهري طلع يخطب الجمعة، إنما عمر العسكري قتل عمر الأزهري، الدين عقلك ما ينفعش تدين عقلك وتقعد من غير عقل، أهو الكلام ده من غير عقل خالص. اللي عاوز يوصل لنا إنه المسيحية عم إبراهيم في البيت أب وفي المدرسة معلم وفي البحر منقذ وفي الأخير عم إبراهيم قتل عم إبراهيم عشان يرضى عم إبراهيم، مش ممكن. أهو ده اللي بيغنوا له في مصر، أهو ده اللي مش ممكن، مش ممكن تيجي ازاي. ولذلك كبار علماء النصرانية يقولون والتثليث أو الثالوث سر معقد غامض لا يعلمه إلا الله، لا نستطيع أن نعرفه ولن ندرك حقيقته إلا يوم القيامة. صحيح، يوم القيامة هتعرفه والله، وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ساعتها هيعرفوا جيدا، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكون يكتب في الكتب، ولطالما أنا قرأت في الأديان بحكم تخصصي أستاذ مقارنة أديان، ما طلعتش من مصر إلا وأنا رئيس قسم الأديان في جامعة الأزهر، وهم قسمان، قسم مقارنة الأديان في جامعة السربون ينزل شبهات، وقسم مقارنة الأديان في كلية الدعوة في جامعة الأزهر يرد على الشبهات، غير كده ما فيش. فبحكم تخصصي قريت الكلام ده وعارف، تيجي تقول لي انت شكوكو ولا بولس ولا فلان ولا علان، لا هو التثليث وعن التوحيد، لا يمكن، لا يمكن. ولذلك كلمة توحيد الذات وكلمة قل هو الله أحد الأحدية ترد على هذه الضلالات، انه لا يمكن الإله يصبح أشخاصا في شخص، ولا أقانيم في أقنوم، ولا ثلاثة في واحد، ده حتى في الحساب في الرياضة في جدول الضرب ثلاثة في واحد بثلاثة، طب واحد بثلاثة برضو بثلاثة، حدش قال انه ثلاثة في واحد بواحد، لا. طب ما يغيروها في التعليم، هو بيعملوا تطوير التعليم ويغيروا ثلاثة في واحد خلوها بواحد، ما غيروهاش. دلوقتي لو عايزين يغيروها محدش هيقول لهم لا، زي لما لغوا مادة التربية الدينية وعملوا مكانها كتاب لا يسمن ولا يغني، وما في حد بيصد ولا بيرد. ازاي يعني الثلاثة في واحد بواحد يعني؟ فيا اخواني كلمة توحيد الذات اللي انا بتكلم عنها الان فيها رد على ضلال النصرانية حين زعمت أن المسيح ابن الله، وحين زعمت أن الله ثالث ثلاثة وسبحان الله العظيم. في سورة المائدة نقرأ الرد على الشبهتين وعلى الضلالتين في سياق واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل هكذا القرآن يرد على هذا الزعم الذي هو الاعتقاد بأن الثلاثة في واحد بواحد والذي رده في القرآن في كلمة قل هو الله أحد وهذا الذي يسميه بتوحيد الذات ذات واحدة غير مركبة من أقانيم من أشخاص من أبعاد وجزئية أخرى مرتبطة بهذه المسألة سبق الرد عليها عند الكلام عن الكفر بالطاغوت وزعم النصارى بأن المسيح ابن الله وإن قلنا مسألة البنوة لله مرفوضة وهي كفر وليس لله عز وجل ولد ولما يكون له ولد يكون بينه وبين أبيه شبح كالذي قاله الله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء إنما الإله في منتهى الكمال والابن ليس له صلة بأبيه بيأكل ويشرب ويبول ويتغوط وينام ويتعب وعلى زعم النصارى يقتل ويصلب ما وجه الشبه بين الابن وأبيه ثم أين هذا الابن؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أعبده لكن ليس له ولد وباعتراف النصارى ليس لله زوجة الغريب عندهم إنه لو حد قال إنه لله زوجة يكون كافر طيب يعني ليس له زوجة متأكدين وما لي ولد نعم لي ولد وليس له زوجة ليس له زوجة طب سؤال في ولد بدون زوجة لا طب في زوجة لله لا لما هو ليس لله زوجة ولا ولد بدون زوجة فمن أين يأتي الولد؟ لا ولد بدون زوجة ولا زوجة لله أليس هذا الذي قاله الله بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.
هكذا تصريف الآيات وهكذا تتضح آيات سبحان الله العظيم بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. من أين يعني؟ وأنتم تقولون ليس لله صاحبة بمعنى زوجة، بعدين تقول له ولد، بعدين تقول ولادة غير بقية الأبناء. ما في بنوة مجازية ممكن أي حد يدعيها. ولما المسيح قال إن أبي وأبيكم يعني نسب غيره إلى الله بنفس اللفظ، قال إن أبي وأبيكم، أو قال أبي وأبيكم الذي في السماء. وإنتم يا نصارى لما بتصلوا بتقولوا أبانا الذي في السماء، ها؟ مش عجب عيسى هو اللي أبوته أو بنوته بنوة حقيقية وليست مجازية؟ فما كلكم يقول أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك لتكن مشيئتك كما هي في السماء تكون في الأرض. خبزنا كفافنا، يعني حتى لما بتصلوا ما بتدوروش غير على الخبز والكفاف العيش والأكل والشرب. سبحان الله العظيم. طب وليه بتقولوا أبانا الذي في السماء؟ طب عيسى لما يقول أبي الذي في السماء ما هو مثل أبانا الذي في السماء. خلوها بنوة مجازية. عندنا في الأثار بتقول الفقراء عيال الله، لكن يعني ابن بنوة حقيقية وفي نفس الوقت ما في زوجة. الشيخ العالم المسلم لما راح يزور البابا في الفاتيكان فبيسلم على البابا وبعدين بيقول له كده كيف حالك؟ ازاي ولادك؟ ازاي زوجتك؟ الناس يقول الله ايه العالم اللي طلع جاهل ده؟ هو مش عارف انه البابا قداسة البابا لا يتزوج ولا ينجب. وبعدين بيهمسوا له كده بيقولوا له انت متلخبط بتقول ايه؟ ابونا لا يتزوج، ابونا ليس له اولاد، قداسة البابا تقتضي انه ما يكونش لزوجة ولا اولاد. يعني متأكدين انه القداسة لا يكون معها زوجة ولا اولاد؟ قالها طب البابا لزوجة والأولاد والرب عندكم لزوجة ولأولاد أو لأولاد من غير زوجة؟ فبهت الذي كفر. أنتوا تحرموا القدسات عندكم، قدسات البابوات، من أن يكون لهم أولاد وتنسبوها لله عز وجل. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له زوجة، لم تكن له صاحبة بمعنى زوجة. وتأتي آيات سورة مريم وتقول هذه الخاتمة في سورة مريم عجيبة،
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
هذه القضية فقط كانت هذه الإشارات قضية بنوة المسيح وبنوة عزير أنا تطرقت إليها عند الكلام عن الكفر بالطاغوت في صورة عبادة الأنبياء وقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله. والآن في ظل الحديث عن توحيد الذات معناه أن الذات الواحدة لا يمكن أن تكون اثنين ولا يمكن أن تكون ثلاثة ولا يمكن أن تكون أربعة ولا عشرة ولا أكثر، هو واحد وهو أحد. هذه الأحدية لا تحتمل أنك تقول في إله خير وإله شر والاثنين واحد، إله نور وإله ظلام والاثنين واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وكما لا تقول باثنين لا تقول بثلاث. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، واحد واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ولا إنه أكثر من ثلاثة، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أإله مع الله، لا إله إلا الله. فكلمة توحيد الذات هو إله واحد أحد التي هي أول آية في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. طيب وإلهكم إله واحد؟ واحد. فنقول واحدية الله وأحدية الله. إذا كانت الواحدية يمكن أن تحتمل أي إضافة أو أي تجزئة أو أي تقسيم، أو أنك تقول الواحد مثل الإصبع ثلاثة عقل فثلاثة في واحد بواحد أب وابن روح قدس، نقول لك إن قبل هذا المعنى فقوله أحد قل هو الله أحد لا يقبل هذا أبدا، أحد لا يقبل، لا يقبل هذه المعاني، لا يقبل هذا الجمع، لا يقبل هذا التثليث ولا التعدد ولا كل الأعداد قلت أو كثرت، لا هو أحد. فهمت معنى توحيد الذات؟ أنه أحد أحد. طيب هذا عند اليهود وهذا عند النصارى، هقول لكم على مصيبة كبيرة قوي هختم بها الدرس
لا هي عند اليهود ولا هي عند النصارى. اللي عند اليهود ولا حاجة واللي عند النصارى ولا حاجة جنب اللي موجودة عند فلاسفة الصوفية المنتسبين إلى الإسلام ظلما. بيقولوا بحاجة غريبة جدا، ولكن تفكر ربنا واحد، هما الإيه؟ ربنا كل حاجة، ربنا كل ما ترى وما لا ترى، الظاهر هو الكثرة والحقيقة هي الوحدة، فيما يعرف عندهم باسم وحدة الوجود، أو إنه كان فيه إله مستقل وبعدين حل في الأشياء واتحد بها، فيما يعرف باسم الاتحاد والحلول. إيه يا شيخ اللي أنت بتقوله ده؟ اللي أنا بقوله ده موجود في الكتب وبيردده كبار شيوخ الطرق الصوفية، لكن لا يقولونه أمام العوام، بيقولوها أمام الخاصة، على إنه هذه تجليات وإشراقات ونفحات وكل ما هو آت آت. يعني تثليث النصارى ولا حاجة جنب اعتقاد فلاسفة الصوفية إنه الله هو كل شيء، تحول عندهم لا إله إلا الله إلى كل شيء هو الله، فيما قاله الحلاج ما في الجبة إلا الله. تخيل اللي أنا لبس هذه اسمها جبة، هذه جبة باللغة العربية، وهو يشير إلى نفسه ويقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. سألوه يعني إيه؟ يعني قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. هذا أبو منصور الحلاج. جاء بعده ابن عربي وقال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب أنا يكلف. وبعدهم جاء ابن الفارض وعمل التائية التي يزعم فيها أن كل شيء هو الله، ولي ديوان اسمه ديوان سلطان العاشقين في الشعر، وبيدرس لغاية الآن في كلية دار العلوم، الرمز الشعري عند الصوفية. طيب، وبعدين جاء عبد الكريم الجيلي وألف كتابه الإنسان الكامل، يتكلم على ربنا على إنه إنسان والإنسان هو الله. وبعدين ابن عربي كتب كتابه الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم وعمل التفسير الإشاري للقرآن الكريم. كل ده في حاجة اسميها وحدة الوجود، واسميها الاتحاد والحلول، على إنه كل شيء هو الله. إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. كفر النصارى يطلع حاجة جنب وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول صفر على الشمال، مع أنه أيضا من نوع الاتحاد، لما قالوا الله حل في مريم وطلع في صورة عيسى، ده نوع من الاتحاد والحلول، بس دول في الآخر ثلاثة أب وابن وروح قدس. إنما الاتحاد والحلول مع وحدة الوجود عند فلاسفة الصوفية ده موضوع شمل كل شيء، الجمادات والنباتات والحيوانات كل شيء والله. ولذلك تسألهم اليهود نصارى اليهود كفار، يقول آه لأنهم عبدوا العجل وكان ينبغي أن يعبدوا كل شيء. طب والنصارى كفار؟ أيوة، لأنهم عبدوا الثلاث تقانيم وكان ينبغي أن يعبدوا كل شيء. عشان كده فلاسفة الصوفية بيعبدوا كل شيء كل شيء، على إنه حلت فيه الذات الإلهية. ده اسمه إيه؟ الاسم الاتحاد والحلول. واسمه إيه؟ الاسم وحدة الوجود. وده موجود يا شيخ، الكلام ده موجود أنا والغاية دلوقتي في كتب إخواننا الصوفية، موجود في الأذكار، وفيها صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، بيقول فيها اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار والتقت الحقائق وتضارت علوم آدم فعجزت الخلائق، فلا شيء إلا هو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم حققني بحسبه والحقني بنسبه، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة، انشلني من أوحال التوحيد. التوحيد اللي احنا نعرفه ده أوحال، وأغرقني في عين بحر الوحدة اللي هي وحدة الوجود. يعني ايه وحدة الوجود يا شباب؟ يعني ايه وحدة الوجود يا مسلمين؟ اهو ده الموضوع اللي عاوز اتكلم فيه ان شاء الله المحاضرة القادمة، عشان تعرفوا يعني ايه كلمة توحيد الذات، او تعرفوا ايه معنى كلمة احد. قل هو الله احد، انه لا يتجزأ، لا يتركب لا من ثلاثة مثل النصارى، ولا اثنين مثل الثانوية اللي هم بيقولوا بإلهين، إله الخير والشر وإله النور والظلام، ولا مثل اليهود لما زعموا أنه عزير ابن الله، ولا مثل الصوفي فلاسفة الصوفية، عشان ما ظلمش، ما ينفعش أظلم، فلاسفة الصوفية هم اللي قالوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول. بس المشكلة أنه الفلسفة بتاعت الفلاسفة دخلت في كتب الصوفية وبيقرؤوها من غير ما يفهموها، ولما نيجي نفهمها لهم البعض يبررها لهم يقول لهم يا بني هذه إشراقات وهذه تجليات، وخلوا عنكم من هذا السلفي أو هذا الوهابي أو هذا اللي مش فاهم حقيقة الأمور، علم شيئا وغابت عنه شيئاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى الوقت. قضية وحدة الوجود، فلسفة الاتحاد والحلول، نتكلم عنها إن شاء الله المحاضرة القادمة. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم